بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر، والأصل الثامن عشر: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المصنف رحمه الله من ليلة البارحة ونحن نتتبع ما يقرره مما أنكره المعتزلة بحجة أن أخباره آحاد، وهي لا تفيد إلا الظن، والذي عليه أهل السنة قبول الخبر الصحيح بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلكم الخبر متواترا أو أحادا، ولا يفرقون هذا التفريق. وهذا الأصل في نعيم القبر، وقال عذاب القبر فقط، كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يضمنها نعيم القبر، لأن الكل ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة متواترة. وكذلك عذاب القبر ثبت بالكتاب وبالسنة، وكلا الأمرين مجمع عليه عند أهل السنة. والأمر الآخر السؤال، سؤال العبد في قبره، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: ومنكر ونكير، يعني والإيمان بسؤال منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فمن كان من أهل الإيمان ألهمه الله حجته فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فيقال له: أفلحت، عرب، علمنا أنك لك ذلك، عشت سعيدا ومت سعيدا وستبعث سعيدا إن شاء الله، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. وأما من كان من أهل الشقاوة كان من المرتابين أو المنافقين، فإنه لا يلهم الجواب، فيقال، فإذا قيل له: من ربك؟ قال: ها لا أدري. من نبيك؟ ما دينك؟ كل ذلك ها لا أدري. فيقال له: ما دريت وما تليت، فيضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس. وهذا النعيم وهذا العذاب عرفتم أنه جزاء الجواب على سؤال الملكين. والمقصود أن العبد ينعم في قبره أو يعذب، وذلك بعد السؤال. وهذا كما قدمت ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ومن أنكره يرد عليه أولا بأنه ثابت بالإجماع كما أنه ثابت بالنصوص، وثانيا إذا أنكره استنادا إلى العقل فيقال له هذا أمر ليس للعقل فيه مجال، طريقه الكتاب والسنة والإجماع. ثم لو حاولت أن تدرك ذلك ما استطعت إليه سبيلا. ونحن نؤمن بأنه من النعيم أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من نعيم الجنة إلى يوم القيامة، وأن غيره يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وهذا عذابه. وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا تستطيع أن تدرك ذلك بعقلك حتى لو نبشت قبور النخل كلها ما وصلت إلى شيء. فالواجب إذن التسليم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا قاعدة، وهي دليل على تمام الانقياد، وإن شئتم فقولوا قاعدة تدل على الانقياد التام للعبد. هذه القاعدة تتألف من ثلاثة أمور: الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله. وأحوال البرزخ والميزان والصراط والجسر أو القنطرة التي بعد الصراط، هذه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بها، والواجب علينا التصديق بها والتسليم والإيمان بها والانقياد لما دلت عليه والتصديق بأنه حق على حقيقته. نعم.
الأصل التاسع عشر والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته.
هذا التخريج التحقيق
موضوع حديث موضوع فإن حوضه ضرع ناقته.
نعم. الحديث الأخير إن صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته، هاته التخريج كامل. نعم.
جاء هذا في حديث الموضوع أخرجه العقيلي للضعفاء وعمرو بن الجوزي للموضوعات من طريق عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عمير به مرفوعا. قال ابن الجوزي حديث موضوع لا أصل له. قال العقيلي عبد الكريم مجهول بالنقد وحديث غير محفوظ. وقال الذهبي في ترجمة عبد الكريم هذا بالميزان من المجاهيل وحديث منكر. ثم أورد له الحديث المتقدم وقال عقبه هو موضوع والله أعلم. وأخرجه حميد بن زنجويه وعمرو بن عسرات في تاريخه كما في اللآل المصنوعة من طريق آخر عن كثير بن مرة فيه مرسلا، بيد أنه لا يفرح بمثله فبإسناده فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله.
هذا يحصل عندنا شيئين. الأول أنه لا صحة لما قال المصنف رحمه الله بأن صالح النبي الله حوضه ضرع ناقته. والأمر الثاني أن لكل نبي حوضا، هذا صحيح بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة أمر ثالث وهو ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حوض يصب فيه ميزابان من الجنة وطوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء وأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج إلى غير ذلك، والأحاديث فيه متواترة كما أنه ثابت بإجماع أهل السنة. ومن ما صح في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أقواما يذادون عن حوضه فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا، فأقول قال صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. والمقصود أن من ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحوض العظيم الذي لا أعظم منه، كما أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردا، وأن هذا الحوض يذاد عنه من ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأخبار. ومن أنكره من المعتزلة فإنه يرد عليه أولا بالأحاديث المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، وثانيا إجماع أهل السنة على ذلك. نعم.
الأصل 20 هو الإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
أقول الشفاعة في العرف هي سؤال الخير للغير، وشرعا هي سؤال من أذن الله له ورضي عنه ربه مغفرة بعض المجرمين أو بعض العصاة من أهل التوحيد. والشفاعة عند أهل السنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد قدمت لكم في درس كشف الشبهات شروطها، فراجعوها. وأهل السنة والجماعة دائما يخصون الشفاعة أو يخصون الاستدلال على الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة الموحدين، وإن شئت فقل في أهل الكبائر من الموحدين، وذلكم لأن هذه الشفاعة ينكرها الوعيدية من خوارج ومعتزلة، فإنكار الخوارج لها من جهتين: الجهة الأولى تكفيرهم صاحب الكبيرة واستحلالهم ماله ودمه، والجهة الثانية أنه إن مات دون توبة فهو خالد مخلد في النار لأنه كافر، مات على الكفر فيما يزعمون. ووافقتهم المعتزلة وهي الطائفة الثانية من الوعيدية على الشطر الأخير، فالكل أعني الخوارج والمعتزلة متفقون على أن من مات على كبيرة كان خالدا مخلدا في النار. ثم خالفت المعتزلة الخوارج في الحكم الدنيوي، وقد عرفتم آنفا أن الخوارج يكفرونه، أعني العاصي في الدنيا يكفرونه، فماذا تقول فيه المعتزلة؟ تقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، منزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصوله. فأهل السنة اضطروا إلى الاستدلال من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، ولها صور، منها الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، ومنها الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر المصنف يشركه فيها الملائكة والنبيون والصالحون من عباد الله، الصالحون من عباد الله. وحجة الخوارج ومن لف لفهم قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والجواب أن هذه الآيات في الكفار وليست في أهل الكبائر من الموحدين، كما يرد عليهم ثانيا بالنصوص الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم ثالثا بالإجماع، إجماع أهل السنة على ذلك. نعم.
الأصل الواحد الحادي والعشرون: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم.
الصراط في اللغة الطريق المعتدل الواضح، والصراط في الشرع جسر عظيم، مدحضة مزلة، أرق من الشعر وأحد من السيف، ينصب على متن جهنم لعبور العباد عليه. والصراط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه الأئمة من أهل السنة، وأنكره القاضي عبد الجبار المعتزلي، وفسره بأنه الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار. فاستدل على الطريق إلى الجنة بقوله ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وبأنه الطريق إلى النار بقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون واهدوهم إلى صراط الجحيم. ويرد عليه بالسنة الصحيحة كما يرد عليه بإجماع الأئمة. والناس حال عبورهم على الصراط أصناف، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يزحف زحفا، ولهم أنواع. فهم يجوزونه على قدر أعمالهم، على قدر إيمانهم بالله. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل المرور على الصراط الحسي يوم القيامة بقدر ثبات العبد على الصراط المعنوي وهو هدى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ومن الناس من يكدس في نار جهنم، ومنهم من يخدش بالكلاليب التي على جنبتي الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه ويقول اللهم سلم 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 اللهم سلم سلم، حتى يجوز الصراط من شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يوقف من الله عليهم بالسلامة يوقفون على قنطرة قبل دخولهم الجنة لتطهيرهم وتنقيتهم مما كان بينهم في الدنيا، ثم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيهم فيشفع لهم في دخول الجنة. نعم.
الأصل الثاني والعشرون والإيمان بالأنبياء والملائكة.
الأنبياء جمع نبي، وهو في اللغة مشتق من شيئين، أحدهما النباوة وهو المكان المرتفع من الأرض، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. وكلا المعنيين اللغويين صادق على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء يبعثون في علية قومهم أعلاهم نسبا وأكرمهم نفسا، كما أنهم يأتون من الله بالخبر العظيم الذي يختلف فيه الناس ما بين مصدق ومكذب. وأما النبي شرعا ففيه أقوال متعددة، والذي يترجح عندي أن النبي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة. رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وبهذا بارك الله فيكم يا طلاب العلم وطالباته، يظهر لكم أن النبيين قسمان: قسم شريعته مستقلة، ومن أمثلة أولئكم أولو العزم وهود وصالح وشعيب ولوط على الجميع الصلاة والسلام. والقسم الثاني من كان مقررا لشريعة سابقة، ومنهم يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم. أقول يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، فقد كان غلاما لموسى عليهما الصلاة والسلام، ثم صار بعد موسى وهارون نبيا فتح الله على يديه القدس، بيت المقدس، فتح الله على يديه بيت المقدس. والقصة طويلة لا نستطيع بسطها هنا، وبهذا تعلمون أن القول بأن النبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه باطل، خطأ. وهذا في الحقيقة لا يكاد طلاب العلم ولا طلابه ولا طالباته يعرفون سواه، هو التعريف المشهور. فالمشهور أن الرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، هذا خطأ. فالصواب أن النبي مرسل. وهاكم أولا الدليل من كتاب الله، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووجه الاستدلال من هذه الآية النص على أن النبي مرسل مثل الرسول. ثم هاكم بارك الله فيكم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي. وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. فهذا الحديث نص في أن النبي يسوس الأمة. كيف يسوسها؟ هو في تبليغهم شرع الله وأمرهم به. فهل من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه كذلك؟ الجواب لا. والملائكة جمع ملك، وأصلها ملأك من الألوكة بمعنى الرسالة. وشرعا خلق من عباد الله، مادة خلقهم النور، اختصهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون كما اختصهم بالقرب منه. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين، هذا معروف، من التراب. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يؤمن بالنبيين والملائكة. من سمى الله من الملائكة مثل جبريل وميكائيل، وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة، ومن النبيين جاءت تسمية من سميت لكم، كذلك يحيى ووالده زكريا وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. فقد سمي في القرآن 25، وجاء في السنة الصحيحة تسمية يوشع بن نون. فالواجب على المسلم الإيمان بالنبيين والملائكة، من سمى الله ومن لم يسمى، ويجب عليه حيال الرسل أمور: أولا أنهم بلغوا ما أوحاه الله إليهم فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ثانيا عصمتهم من كبائر الذنوب، كما أنهم معصومون من صغائر الخسة، فلم يعرف أن نبيا قبل أجنبي أو لامسها. ثالثا أنهم صفوة الله من عباده. رابعا أنهم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من النسيان والجوع والعطش والمرض والموت. سادسا أنهم معصومون في تبليغ وحي الله، لم يحدث فيه خلل أبدا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر لم يحصل في الوحي خلل، وإنما حصل في بدنه في نفسه، فقال يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، لكن هذا في بدنه وشخصه، أما الوحي فمعصوم. وأما الملائكة فالواجب نحوهم أمور، بالإضافة لما تقدم: أولا أن لهم وظائف وأعمال يقومون بها في الكون بأمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنهم يسبحون الله بالليل والنهار. ثالثا أنهم شهداء على أهل الأرض، يحصون بأمر الله الحسنات والسيئات، يحصون الأعمال. نعم.
الأصل الثالث والعشرون: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تثنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداخلين.
هذا التعليق
موضوع مزيدا من البيان لمسألة خلق الجنة والنار وتحت مزاعم من قال بفناء النار في مصادر الآتية: توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين العلامة مرعي الحنبلي، وكشف الأستار، إبطال أدلة القائلين بفناء النار الإمام الصنعاني، والرد على من قال بفناء الجنة والنار شيخ الإسلام ابن تيمية.
كأنه دير برهوت ما هي موجودة عندك؟
لا، بس هذا التعليق.
أقول الجنة في اللغة البستان، مأخوذة من الاجتنان، لأنها تجن أي تغطي وتستر، ولا يسمى جنة من البساتين إلا ما كان كثير الأشجار يستر ما فيه، وهي في الشرع الدار التي أعدها الله لأوليائه من أهل الإيمان، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار في اللغة معروفة، وهي في الشرع الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه. وقد أراد الشيخ رحمه الله بهذا الأصل الرد على من على طوائف من المبتدعة، منهم من قال إن الجنة والنار غير موجودتين الآن، ستخلقان بعد، وحجتهم أن هذه جزاء، وجود الجزاء قبل أهله عبث، وهذه حجة عقلية، هذه حجة عقلية. ويرد عليهم بالنصوص، فالله سبحانه وتعالى قال في الجنة أعدت للمتقين، أعدت، ولا يقال أعد إلا ما كان مهيئا قبل دخوله، وقالت النار أعدت للكافرين، فكل منهما بنص التنزيل الكريم مخلوق موجود. وكذلك السنة، قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة، وكذلك قال: اطلعت على النار، ولا يطلع إلا على موجود. وفي الحديث الصحيح الآخر: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم وسقطهم، وقالت النار: ما لها فيها الجبارون المتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وأجمع أهل السنة على ذلك. وطائفة أخرى من المبتدعة، من المعتزلة وغيرهم، قالوا بفناء الجنة والنار. ويرد عليهم بما أشار إليه المصنف رحمه الله من النصوص. فالله سبحانه وتعالى حكم بأبدية كل منهما بحق الكفار خالدين فيها أبدا، بحق أهل الإيمان قال في الجنة خالدين فيها أبدا. وكذلك الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة، فيوقف على سور بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيقول نعم، يشرؤبونه ينظرون هل تعرفون هذا، فيقول الموت، ثم ينادى في أهل النار فيشربون وينظرون وقد عرفوه، فيقال أتعرفون هذا، فيقولون ها الموت، ثم يذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا هو مقتضى النصوص، بقاء الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. بعض أهل العلم أظن ابن القيم منهم قال أن يفنى من النار نار الموحدين، يعني النار التي يدخلها أهل الكبائر من الموحدين تفنى، لكن هذا يحتاج إلى دليل، ليس عندنا عليه دليل. هو يقول إذا ذهب أهلها لم تكن لها حاجة، أو كما قال، لكن هذا كما قدمت يحتاج إلى دليل، إلى نص من الكتاب الكريم أو حديث صحيح من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحتى الساعة لا أعلم حديثا في ذلك ولا آية، بل ولا آية. نعم.
الأصل الرابع والعشرون، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
آدم هو أبو البشر، وهذا كل يعرفه، وهو عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، أدخله الله الجنة بعدما خلق، وكذلك بعد أن أسجد له ملائكة، وهذه الجنة هي الجنة الباقية. وفي هذا رد على من يقول إن الجنة التي أدخلها آدم ثم أخرج منها ليس الجنة الباقية، وهذا مردود من جهتين. أولا، إن لفظ الجنة إذا أطلق فهو الجنة التي أعدها الله لأوليائه، وهي باقية، باقية لا تفنى أبدا. وثانيا، فيما قصه الله علينا من خبر مصطفاه آدم صلى الله عليه وسلم وخبر عدوه إبليس عليه لعنة الله، ماذا قال إبليس؟ قال يا آدم ماذا؟ سأدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهذا على الجنة. المقصود أن من قال بأن آدم أدخل الجنة غير الباقي وأخرج منها كذلك، يعني الجنة غير الباقية، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فآدم صلى الله عليه وسلم ما استجاب وركن إلى وسوسة الشيطان إلا طمعا فيما هو أعظم من ذلك، نسي، أقول نسي آدم صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك قبل خلق آدم بسنين، ولكنه سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة فاجتباه وهداه في أمر أراده سبحانه وتعالى.
نعم. الأصل الخامس والعشرون، والإيمان بالمسيح الدجال.
وهذا مما تواتر به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح الدجال، كلمة المسيح مأخوذة إما من مسح عينه اليمنى فصار أعور، وإما من مسحه الأرض، أنه يمسح الأرض يجوب الأرض كلها في 40، نعم في 40 يوما. ومن أخباره، والدجال معناه الكذاب، الكذاب يؤتيه الله من خوارق العادات لكن يستخدمه في الكذب في الدجل. ومن أخباره أنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة فيتحرص منه. ومن أخباره أنه أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر هكذا ثلاث حروف يقرأها كل مؤمن كافر. ومن أخباره أنه محنة للناس، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وأنه كريح وأنه كغيث استدبرته الريح سريع، وأن من أجابه إذا مر بقرية فأجابته صارت قحطا، وأية قرية أجابته صارت خصبة، ولكن المؤمنين لا يصدقون ذلك ولا يعبؤون به، وأما الكفار والمنافقون فإنهم يتبعونه، إلى غير ذلك من أخباره في الصحيحين وغيرهما. وقد جمع ابن الأثير في جامع الأصول الأخبار الكثيرة في أنباء الدجال. ومن أخباره أنه يقتله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وهذا خروج الدجال إحدى العلامات الكبار من علامات الساعة. في الحديث الصحيح 3 إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها، عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. نعم.
الأصل 26 والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويقتله المسلمون.
في تعليق؟
لا،
أقول عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام مقتضى النصوص فيه كما ذكر المصنف أنه ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويضع الجزية، يعني لا جزية، إما إسلام وإما سيف. ومن أخباره عليه الصلاة والسلام أنه يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو القاسم، وهو من آل البيت من نسل محمد صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة معلومة أنها معلوم أمرها أنها زوج علي رضي الله عن الجميع. ومن أخباره أنه ينزل على المسلمين في كوكب من الملائكة يده بين جناحين أو على جناحين من الملائكة، وينزل في المنارة الشرقية من جامع دمشق، والمسلمون ينزل عليهم الصبح، فإذا رآه الإمام تأخر فيقول عليه الصلاة والسلام إنما أقيمت لكم، وفي رواية أئمة هذه الأمة منها، فيصلي مع المسلمين خلف إمامهم، ثم بعد الصلاة يجتمع عليه المسلمون يعرفونه، يجتمع عليه المسلمون فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يشاورهم في أمر المسيح الدجال، فيقول: أتقاتلونه أم أدعو الله عليه؟ فيقولون: يا روح الله نقاتله، لأنه كلمة الله وروح منه. فيمشي بالمسلمين يقودهم حتى يلحق بالدجال وهو في باب لد، ثم إذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيعلوه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمه بالسيف فيقتله. وقال بعض الكتاب الذي هو زعيم من زعماء بعض الجماعات التي تدعي الدعوة إلى الله، مع أنه ملحد كافر كذاب دجال، ينكر نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: لا أنكره لسنده، لكن لأنه يخالف العقل. هكذا تفسد الفطرة ويفسد القلب إذا جعل العقل إماما للمرء، إذا جعل العقل متبوعا للنصوص ينتكس قلب المرء، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرف من هواه. وإنما السلامة في من جعل العقل تابعا للنصوص وليس متبوعا لها. نعم.
الأصل السابع والعشرون: والإيمان، بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
هذه إحدى عبارات أهل السنة في الإيمان، ويجمعها أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا المعنى قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الآية. ويزيد هذه الآية وضوحا آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبضميمة آية الأنفال أو آيات الأنفال إلى آية الحجرات يتضح لكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن تعريف أهل السنة هو الحق، وذلك أن هذه الآيات كلها اتفقت على أن من خصال الإيمان ما هو عمل، وما هو اعتقاد، وما هو أقوال. وهذا يؤكده الحديث متفق عليه، الإيمان بضع وسبعون شعبة. في بعض طرق الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويزيد الأمر وضوحا حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ فقالوا عبد القيس، فقال: نعم القوم أو نعم الوفد. ثم قالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أو في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الكفار من مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل الجنة. قال: فأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم فسره لهم فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوموا رمضان، وأن تعطوا خمس ما غنمتم. الحديث، فهذا الحديث نص صريح في أن العمل من الإيمان، وذلكم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. فتحصل من مجموع النصوص ما درج عليه أهل السنة، وقد قدمته لكم، قدمت التعريف لكم، وهو بمعنى ما قاله المصنف رحمه الله. بقي قوله: يزيد ما شاء الله، والمعنى أن الإيمان يزداد بالطاعات، فكل ما عمل المرء طاعة زاد إيمانا. وقوله: وينقص ما شاء الله حتى لا يبقى منه شيء، هذا يتضمن أمرين: أولا النقص يعني بالمعاصي، والدليل عليه شيئان: أولا أن الأدلة التي دلت على زيادة الإيمان هي دالة على نقصه، وذلكم أن ما زيد كان ناقصا قبل الزيادة، أليس كذلك؟ يعني ما زيد فيه أو ما زيد عليه كان ناقصا قبل ماذا؟ قبل الزيادة. وثانيا أحاديث الشفاعة، وفيها: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال برة، مثقال شعير، إلى غير ذلك. هذا يدل على أن صاحب الدينار أزيد من صاحب النصف، ليس كذلك؟ وأن صاحب النصف أنقص منه، ليس كذلك؟ كما يدل على أن صاحب البرة أزيد من صاحب الشعيرة، وأن صاحب الشعيرة أنقص من صاحب البرة، حتى قال: أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل. وأما قوله حتى لا يبقى منه شيء، هذا لا يتصور في المؤمن، هذا لا يتصور، فإن من بقي في قلبه شيء فهو مؤمن وإن كان مثقال حبة من خردل. ومن لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان فهذا ليس بمؤمن، قد نكص من الإيمان إلى النفاق أو الكفر. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. ها هنا سؤال: ماذا قصد المصنف رحمه الله بهذا الفصل؟ الرد على المرجئة، الرد على المرجئة، وقد أسلفت القول لكم فيهم أمس. بارك الله فيكم جميعا أيها الطلاب والطالبات. نعم.
الأخ 28: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبينا أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليه ونذكر فضله، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأي اهتديتم اهتديتم.
أعطنا التعليق على الأول حديث ابن عمر، ثم التعليق على آخر حديث.
حديث ابن عمر أخرج نحوه البخاري في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر مع الفتح، وفي باب مناقب عثمان مع الفتح وأحمد في فضائل الصحابة.
نعم. تعليق فقط.
فقط. نعم. وهناك تعليق على أصحابك النجوم.
نعم هات.
وهو حديث واهن أطبق حفاظ الحديث على ضعفه. قال البزار: لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: مكذوب الموضوع الباطل. وقال البيهقي: مده مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا الإسناد. وقال ابن كثير: هذا الحديث لم يروي أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف، ضعفه العراقي وابن حجر والألباني.
يتحصل مما بقي ما يأتي: أولا فضل الخلفاء الأربعة وأنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتحصل من هذا أن أبا بكر أنهم مرتبون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثانيا فضل بقية العشرة على سائر الصحابة. أقول ثانيا أن هؤلاء العشرة كلهم يصلح للخلافة، وهذا تنبيه إلى أن خلافة الأربعة ولو ولي الخلافة بعدهم صحيحة، وقد أجمع الأئمة على أن خلافة الأربعة صحيحة وأنها مرتبة كما كانت في الزمان، وأنه لا يجوز لأحد أن يطعن فيه في أي خلاف في خلافة أي منهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. وبهذا يظهر لكم
أن من قال خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين قد أتى زورا من الباطل، زورا من القول، وباطل وباطلا. فهو ضال مضل بهذه المقولة، شاء أم أبى، وشاء من يتعاطف معه أو أبى، لأنه طعن في خلافة مجمع على صحتها، وهي خلافة عثمان رضي الله عنه. الأمر الثالث، الحكم بفضل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاوتين في الرتبة والفضل، لكن هم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. والأخير، خلاصة الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أولا أنهم لا يذكرون إلا بخير، وثانيا كف الألسن عن الوقوع فيهم، كف الألسن عن الوقوع فيهم. وبهذا يتبين لكم أن من ينشر ما شجر بينهم هو داعية ضلال وهوى وسوء. نعم.
الأصل التاسع والعشرون، والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
هذا الأصل ستوصفون به يا أهل السنة من أهل الأهواء بأنكم عملاء، ولهذا حتى نغيظهم ونقوي عزائمنا إن شاء الله نفيض فيه، والوقت الآن لا يسع للإفاضة فيه بما يستحقه، وذلك ليس من تلقاء أنفسنا بل بالأدلة من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. إلى هنا نختتم الدرس ونستعرض بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر، والأصل الثامن عشر: والإيمان بعذاب القبر منكر ونكير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال المصنف رحمه الله من ليلة البارحة ونحن نتتبع ما يقرره مما أنكره المعتزلة بحجة أن أخباره آحاد، وهي لا تفيد إلا الظن، والذي عليه أهل السنة قبول الخبر الصحيح بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلكم الخبر متواترا أو أحادا، ولا يفرقون هذا التفريق. وهذا الأصل في نعيم القبر، قال عذاب القبر فقط،
عذاب القبر،
كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يضمنها نعيم القبر، لأن الكل ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة متواترة. وكذلك عذاب القبر ثبت بالكتاب وبالسنة، وكلا الأمرين مجمع عليه عند أهل السنة. والأمر الآخر السؤال، سؤال العبد في قبره، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله ومنكر ونكير، يعني والإيمان بسؤال منكر ونكير، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فمن كان من أهل الإيمان ألهمه الله حجته فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فيقال له: أفلحت، عرب، علمنا أنك لكذلك، عشت سعيدا ومت سعيدا وستبعث سعيدا إن شاء الله، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. وأما من كان من أهل الشقاوة وكان من المرتابين أو المنافقين فإنه لا يلهم الجواب، فيقال، فإذا قيل له: من ربك؟ قال: ها لا أدري. من نبيك؟ ما دينك؟ كل ذلك ها لا أدري. فيقال له: ما دريت وما تليت؟ فيضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس. وهذا النعيم وهذا العذاب عرفتم أنه جزاء الجواب على سؤال الملكين. والمقصود أن العبد ينعم في قبره أو يعذب، وذلك بعد السؤال. وهذا كما قدمت ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ومن أنكره يرد عليه أولا بأنه ثابت بالإجماع كما أنه ثابت بالنصوص، وثانيا إذا أنكره استنادا إلى العقل فيقال له: هذا أمر ليس للعقل فيه مجال، طريقه الكتاب والسنة والإجماع. ثم لو حاولت أن تدرك ذلك ما استطعت إليه سبيلا. ونحن نؤمن بأنه من النعيم أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من نعيم الجنة إلى يوم القيامة، وأن غيره يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وهذا عذابه، وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.
ولا تستطيع أن تدرك ذلك بعقلك. حتى لو نبشت قبور الناس كلها ما وصلت إلى شيء. فالواجب إذن التسليم لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا قاعدة وهي دليل على تمام الانقياد، وإن شئتم فقولوا قاعدة تدل على الانقياد التام للعبد. هذه القاعدة تتألف من ثلاثة أمور: الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والثالث تصديق خبر الله ورسوله. وأحوال البرزخ والميزان والصراط والجسر أو القنطرة التي بعد الصراط، هذه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بها، والواجب علينا التصديق بها والتسليم والإيمان بها والانقياد لما دلت عليه والتصديق بأنه حق على حقيقته. نعم.
الأصل التاسع عشر والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه بر ناقته.
هذا التخريج التحقيق
موضوع حديث موضوع فإن حوضه بر ناقته.
نعم. الحديث الأخير إن صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته، هاته التخريج كامل. نعم.
جاء هذا في حديث الموضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء وعن ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عمير به مرفوعا. قال ابن الجوزي حديث موضوع لا أصل له. قال العقيلي عبد الكريم مجهول بالنقد وحديث غير محفوظ. وقال الذهبي في ترجمة عبد الكريم هذا بالميزان من المجاهيل وحديث منكر، ثم أورد له الحديث المتقدم وقال عقبه هو موضوع والله أعلم. وأخرجه حميد بن زنجوي وعمرو بن عساف في تاريخه كما في اللآل المصنوعة من طريق آخر عن كثير بن مرة به مرسلا، بيد أنه لا يطرح بمثله فبإسناده فإسناده تالف مسلسل بالمجاهيل مع إرساله.
هذا يحصل عندنا شيئين: الأول أنه لا صحة لما قال المصنف رحمه الله بأن صالح النبي الله حوضه ضرع ناقته. والأمر الثاني أن لكل نبي حوضا، هذا صحيح بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة أمر ثالث وهو ثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حوض يصب فيه ميزابان من الجنة وطوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء وأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج إلى غير ذلك، ولا حديث فيه متواترة، كما أنه ثابت بإجماع أهل السنة. ومن ما صح في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أقواما ينادون عن حوضه فيقول أمتي أمتي فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. فأقول، قال صلى الله عليه وسلم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. والمقصود أن من ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحوض العظيم الذي لا أعظم منه، كما أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء واردا، وأن هذا الحوض يذاد عنه من ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخبار. ومن أنكره من المعتزلة فإنه يرد عليه أولا بالأحاديث المتواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، وثانيا إجماع أهل السنة على ذلك. نعم.
الأصل العشرون هو الإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
أقول الشفاعة في العرف هي سؤال الخير للغير، وشرعا هي سؤال من أذن الله له ورضي عنه ربه مغفرة بعض المجرمين أو بعض العصاة من أهل التوحيد. والشفاعة عند أهل السنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد قدمت لكم في درس كشف الشبهات شروطها فراجعوها. وأهل السنة والجماعة دائما يخصون الشفاعة أو يخصون الاستدلال على الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة الموحدين، وإن شئت فقل في أهل الكبائر من الموحدين، وذلكم لأن هذه الشفاعة ينكرها الوعيدية من خوارج ومعتزلة، فإنكار الخوارج لها من جهتين: الجهة الأولى تكفيرهم صاحب الكبيرة واستحلالهم ماله ودمه، والجهة الثانية أنه إن مات دون توبة فهو خالد مخلد في النار لأنه كافر، مات على الكفر فيما يزعمون. ووافقتهم المعتزلة وهي الطائفة الثانية من الوعيدية على الشطر الأخير، فالكل أعني الخوارج والمعتزلة متفقون على أن من مات على كبيرة كان خالدا مخلدا في النار.
ثم خالفت المعتزلة الخوارج في الحكم الدنيوي، وقد عرفتم آنفا أن الخوارج يكفرونه، أعني العاصي في الدنيا يكفرونه. فماذا تقول فيه المعتزلة؟ تقول إنه في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، منزلة بين المنزلتين، وهذا أصل من أصوله. فأهل السنة اضطروا إلى الاستدلال من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، ولها صور، منها الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، ومنها الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر المصنف يشركه فيها الملائكة والنبيون والصالحون من عباد الله، الصالحون من عباد الله. وحجة الخوارج ومن لف لفهم قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والجواب أن هذه الآيات في الكفار وليست في أهل الكبائر من الموحدين، كما يرد عليهم ثانيا بالنصوص الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم ثالثا بالإجماع، إجماع أهل السنة على ذلك. نعم.
الأصل الواحد الحادي والعشرون: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم.
الصراط في اللغة الطريق المعتدل الواضح، والصراط في الشرع جسر عظيم، مدحضة مزلة، أرق من الشعر وأحد من السيف، ينصب على متن جهنم لعبور العباد عليه. والصراط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه الأئمة من أهل السنة، وأنكره القاضي عبد الجبار المعتزلي، وفسره بأنه الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار. فاستدل على الطريق إلى الجنة بقوله: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وبأنه الطريق إلى النار بقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون واهدوهم إلى صراط الجحيم. ويرد عليه بالسنة الصحيحة كما يرد عليه بإجماع الأئمة. والناس حال عبورهم على الصراط أصناف، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يزحف زحفا، ولهم أنواع، فهم يجوزونه على قدر أعمالهم، على قدر إيمانهم بالله. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل المرور على الصراط الحسي يوم القيامة بقدر ثبات العبد على الصراط المعنوي وهو هدى الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ومن الناس من يكدس في نار جهنم، ومنهم من يخدش بالكلاليب التي على جنبتي الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه ويقول اللهم سلم 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 اللهم سلم سلم، حتى يجوز الصراط من شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يوقف من الله عليهم بالسلامة يوقفون على قنطرة قبل دخولهم الجنة لتطهيرهم وتنقيتهم مما كان بينهم في الدنيا، ثم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فيهم فيشفع لهم في دخول الجنة. نعم.
الأصل الثاني والعشرون والإيمان بالأنبياء والملائكة.
الأنبياء جمع نبي، وهو في اللغة مشتق من شيئين، أحدهما النباوة وهو المكان المرتفع من الأرض، أو من النبأ وهو الخبر العظيم. وكلا المعنيين اللغويين صادق على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء يبعثون في علية قومهم أعلاهم نسبا وأكرمهم نفسا، كما أنهم يأتون من الله بالخبر العظيم الذي يختلف فيه الناس ما بين مصدق ومكذب. وأما النبي شرعا ففيه أقوال متعددة، والذي يترجح عندي أن النبي من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وبهذا بارك الله فيكم يا طلاب العلم وطالباته، يظهر لكم أن النبيين قسمان: قسم شريعته مستقلة، ومن أمثلة أولئكم أولو العزم وهود وصالح وشعيب ولوط على الجميع الصلاة والسلام. والقسم الثاني من كان مقررا لشريعة سابقة، ومنهم يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم. أقول يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، فقد كان غلاما لموسى عليهما الصلاة والسلام، ثم صار بعد موسى وهارون نبيا فتح الله على يديه القدس، بيت المقدس، فتح الله على يديه بيت المقدس. والقصة طويلة لا نستطيع بسطها هنا، وبهذا تعلمون أن قول أن القول بأن النبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه باطل خطأ. وهذا في الحقيقة لا يكاد طلاب العلم ولا طلابه ولا طالباته يعرفون سواه، هو التعريف المشهور. فالمشهور أن الرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، والنبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، هذا خطأ. فالصواب أن النبي مرسل، أن النبي مرسل. وهاكم أولا قوله، وهاكم أولا الدليل من كتاب الله، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووجه الاستدلال من هذه الآية النص على أن النبي مرسل مثل الرسول. ثم هاكم بارك الله فيكم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه نبي. وقد جعل الله سياسة هذه الأمة في العلماء. فهذا الحديث نص في أن النبي يسوس الأمة. كيف يسوسها؟ هو في تبليغهم شرع الله وأمرهم به. فهل من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه كذلك؟ الجواب لا. والملائكة جمع ملك، وأصلها ملأك من الألوكة بمعنى الرسالة. وشرعا خلق من عباد الله، مادة خلقهم النور، اختصهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون كما اختصهم بالقرب منه. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين، هذا معروف، من التراب. والمقصود أنه يجب على المسلم أن يؤمن بالنبيين والملائكة. من سمى الله من الملائكة مثل جبريل وميكائيل، وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة. ومن النبيين جاءت تسمية من سميت لكم، كذلك يحيى ووالده زكريا وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. فقد سمي في القرآن 25، وجاء في السنة الصحيحة تسمية يوشع بن نون. ف
فالواجب على المسلم الإيمان بالنبيين والملائكة من سمى الله ومن لم يسمى، ويجب عليه حيال الرسل أمور. أولا أنهم بلغوا ما أوحاه الله إليهم فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا. ثانيا عصمتهم من كبائر الذنوب كما أنهم معصومون من صغائر الخسة، فلم يعرف أن نبيا قبل أجنبي أو لامسها. ثالثا أنهم صفوة الله من عباده. رابعا أنهم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من النسيان والجوع والعطش والمرض والموت. سادسا أنهم معصومون في تبليغ وحي الله، لم يحدث فيه خلل أبدا، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر لم يحصل في الوحي خلل، وإنما حصل في بدنه في نفسه، فقال يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، لكن هذا في بدنه وشخصه، أما الوحي فمعصوم. وأما الملائكة فالواجب نحوهم أمور، بالإضافة لما تقدم. أولا أن لهم وظائف وأعمال يقومون بها في الكون بأمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنهم يسبحون الله بالليل والنهار. ثالثا أنهم شهداء على أهل الأرض، يحصون بأمر الله الحسنات والسيئات، يحصون الأعمال. نعم.
الأصل الثالث والعشرون والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداخلين.
هذا التعليق
وانظر مزيدا من البيان لمسألة خلق الجنة والنار وتحت مزاعم من قال بفناء النار في المصادر الآتية: توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين العلامة مرعي الحنبلي، وكشف الأستار، إبطال أدلة القائلين بفناء النار الإمام الصنعاني، والرد على من قال بفناء الجنة والنار شيخ الإسلام ابن تيمية.
كأنه دير برهوت ما هي موجودة عندك؟
لا
أقول الجنة في اللغة البستان مأخوذة من الاجتنان، لأنها تجن أي تغطي وتستر، ولا يسمى جنة من البساتين إلا ما كان كثير الأشجار يستر ما فيه، وهي في الشرع الدار التي أعدها الله لأوليائه من أهل الإيمان، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار في اللغة معروفة، وهي في الشرع الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه. وقد أراد الشيخ رحمه الله بهذا الأصل الرد على من على طوائف من المبتدعة،
منهم من قال إن الجنة والنار غير موجودتين الآن، ستخلقان بعد، وحجتهم أن هذه جزاء، وجود الجزاء قبل أهله عبد، وهذه حجة عقلية، هذه حجة عقلية، ويرد عليهم بالنصوص. فالله سبحانه وتعالى قال في الجنة أعدت للمتقين، أعدت، ولا يقال أعد إلا ما كان مهيئا قبل دخوله. وقال في النار أعدت للكافرين، فكل منهما بنص التنزيل الكريم مخلوق موجود. وكذلك السنة، قال صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة، وكذلك قال اطلعت على النار، ولا يطلع إلا على موجود. وفي الحديث الصحيح الآخر احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم وفي رواية سقطهم، وقالت النار ما لها فيها الجبارون المتكبرون. فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وأجمع أهل السنة على ذلك. وطائفة أخرى من المبتدعة من المعتزلة وغيرهم قالوا بفناء الجنة والنار. ويرد عليهم بما أشار إليه المصنف رحمه الله من النصوص. فالله سبحانه وتعالى حكم بأبدية كل منهما بحق الكفار خالدين فيها أبدا، بحق أهل الإيمان قال في الجنة خالدين فيها أبدا. وكذلك الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة، فيوقف على سور بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة، فيقول نعم، يشرؤبون وينظرون هل تعرفون هذا، فيقول الموت. ثم ينادى في أهل النار فيشربون وينظرون وقد عرفوه، فيقال أتعرفون هذا، فيقولون ها الموت. ثم يذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا هو مقتضى النصوص، بقاء الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. بعض أهل العلم وابن القيم منهم قال أن يفنى من النار نار الموحدين، يعني النار التي يدخلها أهل الكبائر من الموحدين تفنى، لكن هذا يحتاج إلى دليل، ليس عندنا عليه دليل. هو يقول إذا ذهب أهلها لم تكن لها حاجة، أو كما قال، لكن هذا كما قدمت يحتاج إلى دليل، إلى نص من الكتاب الكريم أو حديث صحيح من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وحتى الساعة لا أعلم حديثا في ذلك ولا آية، بل ولا آية. نعم.
الأصل الرابع والعشرون، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
آدم هو أبو البشر، وهذا كل يعرفه، وهو عليه الصلاة والسلام نبي مكلم أدخله الله الجنة بعدما خلق، وكذلك بعد أن أسجد له ملائكة. وهذه الجنة هي الجنة الباقية. وفي هذا رد على من يقول إن الجنة التي أدخلها آدم ثم أخرج منها ليس الجنة الباقية، وهذا مردود من جهتين. أولا، إن لفظ الجنة إذا أطلق فهو الجنة التي أعدها الله لأوليائه وهي باقية، باقية لا تفنى أبدا. وثانيا، فيما قصه الله علينا من خبر مصطفاه آدم صلى الله عليه وسلم وخبر عدوه إبليس عليه لعنة الله، ماذا قال إبليس؟ قال: يا آدم، ماذا؟ سأدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى. شجرة الخلق وملك لا يبلى، وهذا الجنة. المقصود أن من قال بأن آدم أدخل الجنة غير الباقي وأخرج منها كذلك، يعني الجنة غير الباقية، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فآدم صلى الله عليه وسلم ما استجاب وركن إلى وسوسة الشيطان إلا طمعا فيما هو أعظم من ذلك. نسي، أقول نسي آدم صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك قبل خلق آدم بسنين، ولكنه سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة فاجتباه وهداه لأمر أراده سبحانه وتعالى.
نعم. الأصل الخامس والعشرون، والإيمان بالمسيح الدجال.
وهذا مما تواتر به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح الدجال، كلمة المسيح مأخوذة إما من مسح عينه اليمنى فصار أعور، وإما من مسحه الأرض، أنه يمسح الأرض، يجوب الأرض كلها في 40، نعم إلى 40 يوما. ومن أخباره، والدجال معناه الكذاب، الكذاب يؤتيه الله من خوارق العادات لكن يستخدمه في الكذب في الدجل. ومن أخباره أنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة فهي تحرس منه. ومن أخباره أنه أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافراء، كافراء هكذا ثلاث حروف يقرأها كل مؤمن كافر. ومن أخباره أنه محنة للناس، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وأنه كريح وأنه كغيث استدبرته الريح سريع، وأن من أجابه إذا مر بقرية فأجابته صارت قحطا، وأية قرية أجابته صارت خصبة، ولكن المؤمنين لا يصدقون ذلك ولا يعبؤون به، وأما الكفار والمنافقون فإنهم يتبعونه، إلى غير ذلك من أخباره في الصحيحين وغيرهما. وقد جمع ابن الأثير في جامع الأصول الأخبار الكثيرة في أنباء الدجال. ومن أخباره أنه يقتله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذا خروج الدجال إحدى العلامات الكبار من علامات الساعة. في الحديث الصحيح: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها. عافانا الله وإياكم في الدنيا والآخرة.
الأصل السادس والعشرون: والإيمان بوزون عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
في تعليق؟
لا،
أقول: عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام مقتضى النصوص فيه كما ذكر المصنف أنه ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويضع الجزية، يعني لا جزية، إما إسلام وإما سيف. ومن أخباره عليه الصلاة والسلام أنه يصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو القاسم، وهو من آل البيت، من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة معلومة أنها، معلوم أمرها أنها زوج علي رضي الله عن الجميع. و من أخباره أنه ينزل على المسلمين في كوكب من الملائكة يده بين جناحين أو على جناحين من الملائكة، وينزل في المنارة الشرقية من جامع دمشق، والمسلمون ينزل عليهم الصبح، فإذا رآه الإمام تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما أقيمت لكم، وفي رواية: أئمة هذه الأمة منها. فيصلي مع المسلمين خلف إمامهم، ثم بعد الصلاة يجتمع عليه المسلمون، يعرفونه، يجتمع عليه المسلمون فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يشاورهم في أمر المسيح الدجال، فيقول: أتقاتلونه أم أدعو الله عليه؟ فيقولون: يا روح الله نقاتله، لأنه كلمة الله وروح منه. فيمشي بالمسلمين يقودهم حتى يلحق بالدجال وهو في باب لد، ثم إذا رآه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيعلوه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمه بالسيف فيقتله. وقال بعض الكتاب الذي هو زعيم من زعماء بعض الجماعات التي تدعي الدعوة إلى الله، مع أنه ملحد كافر كذاب دجال، ينكر نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: لا أنكره لسنده، لكن لأنه يخالف العقل. هكذا تفسد الفطرة ويفسد القلب إذا جعل العقل إماما للمرء، إذا جعل العقل متبوعا للنصوص ينتكس قلب المرء فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرف من هواه. وإنما السلامة في من جعل العقل تابعا للنصوص وليس متبوعا لها. نعم.
الأصل السابع والعشرون والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
هذه إحدى عبارات أهل السنة في الإيمان، ويجمعها أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا المعنى قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الآية. ويزيد هذه الآية وضوحا آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبضميمة آية الأنفال أو آيات الأنفال إلى آية الحجرات يتضح لكم أيها المؤمنون والمؤمنات أن تعريف أهل السنة هو الحق، وذلك أن هذه الآيات كلها اتفقت على أن من خصال الإيمان ما هو عمل وما هو اعتقاد وما هو أقوال. وهذا يؤكده الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة. في بعض طرق الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويزيد الأمر وضوحا حديث وفد عبد القيس وهو في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ فقالوا عبد القيس، فقال: نعم القوم أو نعم الوفد. ثم قالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام أو في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الكفار من مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل الجنة. قال: فأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم فسره لهم فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم. الحديث. فهذا الحديث نص صريح في أن العمل من الإيمان، وذلكم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. فتحصل من مجموع النصوص ما درج عليه أهل السنة، وقد قدمته لكم، قدمت التعريف لكم، وهو بمعنى ما قاله المصنف رحمه الله. بقي قوله يزيد ما شاء الله، والمعنى أن الإيمان يزداد بالطاعات، فكل ما عمل المرء طاعة زاد إيمانا. وقوله وينقص ما شاء الله حتى لا يبقى منه شيء، هذا يتضمن أمرين: أولا النقص يعني بالمعاصي، والدليل عليه شيئان. أولا أن الأدلة التي دلت على زيادة الإيمان هي دالة على نقصه، وذلكم أن ما زيد كان ناقصا قبل الزيادة، أليس كذلك؟ يعني ما زيد فيه أو ما زيد عليه كان ناقصا قبل ماذا؟ قبل الزيادة. وثانيا أحاديث الشفاعة، وفيها أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال برة، مثقال شعير، إلى غير ذلك. هذا يدل على أن صاحب الدينار أزيد من صاحب النصف، ليس كذلك؟ وأن صاحب النصف أنقص منه، ليس كذلك؟ كما يدل على أن صاحب البرة أزيد من صاحب الشعيرة، وأن صاحب الشعيرة أنقص من صاحب البرة. حتى قال أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل. وأما قوله حتى لا يبقى منه شيء، هذا لا يتصور في المؤمن، هذا لا يتصور، فإن من بقي في قلبه شيء فهو مؤمن وإن كان مثقال حب من خردل. ومن لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان فهذا ليس بمؤمن، قد نكص من الإيمان إلى النفاق أو الكفر. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. ها هنا سؤال: ماذا قصد المصنف رحمه الله بهذا الفصل؟ الرد على المرجئة، الرد على المرجئة، وقد أسلفت القول لكم فيهم أمسي. بارك الله فيكم جميعا أيها الطلاب والطالبات. نعم.
الأصل 28: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبينا أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليه ونذكر فضله، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأي اهتديتم اهتديتم.
أعطنا التعليق على الأول حديث ابن عمر، ثم التعليق على آخر حديث.
حديث ابن عمر أخرج نحوه البخاري في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر مع الفتح، فتح الباري، وفي باب مناقب عثمان مع الفتح وأحمد في فضائل الصحابة.
نعم، التعليق فقط.
فقط.
نعم.
وهناك تعليق على أصحابك النجوم.
نعم هاتف.
وهو حديث واهم أطبق حفاظ الحديث على ضعفه. قال البزار: لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: مكذوب الموضوع الباطل. وقال البيهقي: مده مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا الإسناد. وقال ابن كثير: هذا الحديث لم يروي أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف، ضعفه العراقي وابن حجر والألباني.
يتحصل مما بقي ما يأتي: أولا، فضل الخلفاء الأربعة وأنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتحصل من هذا أن أبا بكر أنهم مرتبون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثانيا، فضل بقية العشرة على سائر الصحابة. أقول ثانيا أن هؤلاء العشرة كلهم يصلح للخلافة، وهذا تنبيه إلى أن خلافة الأربعة ولو ولي الخلافة بعدهم صحيحة، وقد أجمع الأئمة على أن خلافة الأربعة صحيحة وأنها مرتبة كما كانت في الزمان، وأنه لا يجوز لأحد أن يطعن فيه في أي خلاف في خلافة أي منهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. وبهذا يظهر لكم أن من قال خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي والشيخين قد أتى زورا من زورا من القول، وباطل وباطلا، فهو ضال مضل بهذه المقولة. شاء أم أبى، وشاء من يتعاطف معه أو أبى، لأنه طعن في خلافة مجمع على صحتها، وهي خلافة عثمان رضي الله عنه. الأمر الثالث: الحكم بفضل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا متفاوتين في الرتبة والفضل، لكن هم أفضل هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. والأخير: خلاصة الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أولا أنهم لا يذكرون إلا بخير، وثانيا كف الألسن عن الوقوع فيهم، كف الألسن عن الوقوع فيهم. وبهذا يتبين لكم أن من ينشر ما شجر بينهم هو داعية ضلال وهوى وسوء. نعم.
الأصل التاسع والعشرون: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
هذا الأصل ستوصفون به يا أهل السنة من أهل الأهواء بأنكم عملاء، ولهذا حتى نغيظهم ونقوي عزائمنا إن شاء الله نفيض فيه، والوقت الآن لا يسع للإفاضة فيه بما يستحقه، وذلك ليس من تلقاء أنفسنا بل بالأدلة من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. إلى هنا نختتم الدرس ونستعرض بعض الأسئلة.